هذا من حيث الخصوص. أما من حيث العموم فإن المسلمين على بعضهم حق لبعض، يجب عليهم أن يؤدي كل منهم الحق الذي عليه لإخوانه المسلمين، لعلهم بذلك تثبت الأخوة فيما بينهم. تذكرون بعض هذه الحقوق، منها ما يسمى حق المسلم، ومنها ما يسمى حق الطريق، في قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس في الطرقات، قالوا: ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها، قال: أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه من حقوق المسلمين. غض البصر يعني عدم النظر إلى العورات، قد يمر بك امرأة غافلة وأنت تراها وهي لا تراك، فاصرف بصرك ولا تنظر إليها، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. كف الأذى أي لا تؤذي أحدا يمر بك بسب أو بكلمة سيئة أو غير ذلك. رد السلام من مر عليك وسلم فإنك ترد عليه. يقول العلماء: وإن ابتداءك بالسلام سنة، وإن ردك للسلام واجب. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من باب النصيحة. إذا رأيت من يفعل منكرا فإن عليك أن ترشده وأن تبين له الحق الذي أنت تحبه لنفسك، فتأمره بالخير وتدله عليه وتحذره عن الشر وتنذره عنه وتبينه له. وكذلك من حقوق المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم: على المسلم ست بالمعروف، تسلم عليه إذا لقيته، وتشمته إذا عطس، وتجيبه إذا دعاك، وتعوده إذا مرض، وتتبع جنازته إذا مات، وتحب له ما تحب لنفسك، أي تنصح له وتدله على الخير. هذه لا شك أنها من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، متى فعلوها فإنهم يكونون متآلفين ومتصالحين، سيما إذا تجنبوا أضدادها. فإن المسلم إذا أحب للمسلمين الخير دلهم عليه، وإذا أبغض لهم الشر حذرهم منه. وأما إذا لم يهتم بأمرهم فإنه لا يهتم، لا يهمه إذا وقعوا في المحرمات، ولا يهمه إذا وقعوا في الذنوب، ولا يهمه إذا تركوا الصلوات أو تركوا الجماعة أو ما أشبه ذلك، ويقول: لا يهمني إلا نفسي أو نحو ذلك. فمثل هذا قد أخطأ حيث لم يؤد الحق الذي عليه، حق لإخوانه المسلمين ونحوهم. ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكذلك حقوق المسلمين لا بد أن الذي يأتي بها يكون قد استقام على الحق، بحيث لا يجدون عليه مطعنا ولا يعيبونه بما يفعله، فإنه لا بد أن يكون مستقيما حتى يكون قدوة لغيره. أما إذا أهمل نفسه وأهمل أولاده وأهمل أسرته وأهل بيته ثم جاء ينصح الناس، فإن الناس يقولون له: أصلح نفسك قبل أن تسعى في إصلاح غيرك. ويقولون له: أصلح أولادك، فهم أولى بأن تهتم بهم. فهذا من واجب المسلم، دليل ذلك قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وجاء في حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه، يعني أمعاءه، فيدور بها كما يدور الحمار برها، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: ما بالك يا فلان، ألم تكن تأمر هنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فالناس إنما يقتلون بأفعال الإنسان طالب العلم ونحوه. فإذا أدى المسلم هذه الحقوق أصبح بإذن الله قائما بما أوجب الله عليه. أما أن يهمل المسلمين وهو يقدر على إصلاحهم، فإن مثل هذا من إهمال الواجبات. جاء في حديث: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. اهتموا بأمر إخوانكم، إذا رأيتم من يفعل المعاصي فانصحوهم، إذا رأيتم من يترك الصلوات فانصحوهم، إذا رأيتم من يهملون أولادهم ولا يهتمون بتربيتهم فانصحوهم، وهكذا أيضا إذا رأيتم من يعلن شيئا من المعصية انصحوه، حذروه من المعاصي صغيرها وكبيرها، لا تتهاونون بمعصية وتقولون: هذا ذنب صغير لا يضر الإقامة عليه، فإن الصغير يجر إلى الكبير. كذلك افعلوا الأسباب التي تجلب بينكم المودة والرحمة والمحبة من بعضكم لبعض. جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فجعل إفشاء السلام من أسباب المحبة. ومعلوم أنك إذا أحببت أخاك المسلم فإنك تنصحه وتدله على الخير وتحذره عن الشر وتتوسل إليه بحق الأخوة، فتقول: إن بين المسلمين مودة وأخوة، الله تعالى سمانا إخوة، فقال تعالى: فأصبحتم بنعمته إخوانا، وقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وإن الأخ يحب إخوانه، فالمسلمون جميعا إخوان. وأما الكفار فإنهم أعداء لنا، لا يجوز لنا أن نؤاخيهم، بل نحذرهم ونقاطعهم، نوالي أولياء الله ونعادي أعداء الله. وإذا كنا إخوة متحابين ومتآلفين، فإن من واجبنا جميعا أن ينصح بعضنا بعضا. فأنا قد رأيتك مثلا تتخلف عن صلاة الجماعة، فحقا علي وأنا أخوك في الإسلام أن أنصحك أو أحذرك أو رأيتك مثلا تشرب الدخان حق علي أن أنصحك وأبين لك خطر هذا الوباء والداء الدوي، ورأيتك مثلا تتعاطى فعل معصية مثلا كشرب المسكرات أو تعاطي المخدرات أو ما أشبه ذلك، حق علي أن أنصحك وأحذرك من مثل هذا. وكذلك رأيتك قد أهملت أولادك حتى تعرضوا لمن يفسدهم ولمن يوقعهم في الشرور وما أشبهها، يوقعهم بشرب الدخان أو ما أشبهه، فيكونون بذلك فاسدين ووبالا على آبائهم. فحق علي أن أنصحك وأدلك على الخير الذي فيه نجاتك وصلاح أولادك، تشير عليه بأن يصلح أولاده وأن يفعل الأسباب التي تكون وسيلة في صلاحهم وفي استقامتهم. مثال ذلك انضمامهم في المدارس الخيرية لتحفيظ القرآن، فإذا رأيته قد غفل عن ذلك فنبهه وقل تدارك أولادك ما داموا تحت قدرتك، ما داموا في السنة العاشرة أو الخامسة عشر فإنك تقدر على تقويمهم، أما إذا كبروا وتعصوا وتمردوا على المعصية فإنك تعجز عن تقويمهم، أصلحهم ما دام في الإمكان إصلاحهم. فإنهم إذا تعودوا الدراسة في المساجد وحفظ القرآن أحب الله وأحب القرآن وأحب كلامه، وكذلك أيضا إذا اعتادوا على المساجد ودخولها أحب المساجد وعرفوا العبادات التي تؤدى في هذه المساجد وما أشبهها، فتكون بذلك قد نصحته ودللته على خير. تفعل قدر ما تستطيعه ولو كلمتين، ولو أن تحذره دون أن تذكر له المبررات، فقد تقول إني لا أستحضر الأدلة ولا أذكر النصوص ولا أحفظها. نقول انصح بما تعمل وبما تعرف ولو لم تذكر شيئا، فنقول إن هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وإن الإنسان عليه حق، حق لنفسه أن يقومها على طاعة الله تعالى بعد حق الله الذي هو أداء حقه الذي هو عبادته وحده وترك الشرك به، وحق لوالديه أن يخدمهما ويطيعهما ويفعل ما فيه راحتهما، وحق لأقاربه الذين أولهم أولاده وأحفاده وإخوانه وأولاد إخوانه وغيرهم من الأقارب وأسرته وأصهاره ونحوهم، لهم حق عليه. بعد ذلك حق لعموم المسلمين، اليتامى، الضعفاء، الفقراء، المساكين، المستضعفين وما أشبههم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. نعرف أن المسلمين متى أحسوا بأن عليهم حقوق فأدوا هذه الحقوق، فإن الله تعالى ينصرهم ويؤيدهم ويمكن لهم دينهم الذي ارتضاه لهم، وكذلك يرزقهم ويسهل لهم أسباب الرزق من حيث لا يشعرون، ويزيل عنهم اللأوى والشدة ويكبت أعداءهم وينصرهم على عدوهم وعدوه وهو لا يخلف الميعاد وقد وعد بذلك. نكتفي بهذا، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الاستماع والانتفاع، نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين ويصلح أئمتهم وولاة أمورهم ويجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. الله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد. صحيحا أن المسلم بحاجة إلى أن يعود نفسه على حضور حلقات الذكر، وإذا قال ما فيها شيء زائد أنا أعرف ما يقولون، فنقول جدد معلوماتك ولو كنت تعرف ما يقولون. وإذا قال أنا ما أفهم ولا أدري ما يقولون لكوني أميا، نقول له احضر ولو أن يرق قلبك ولو أن تدمع عينك ولو أن يقشعر جلدك، احضر ولو أن تحظى بمجالس الملائكة، مجالس العلم، مجالس الملائكة ومجالس اللهو، مجالس الشياطين، فلا تعدم خيرا. كذلك إذا حضرت فإن عليك أيضا أن تحرض جيرانك على الحضور، وزملائك ورفقائك تدعوهم، فإنه لا يفوتهم شيء، ساعة في اليوم أو ساعة ثانية في الأسبوع أو ما أشبه ذلك، ما الذي يفوتهم؟ الغالب أن الذي يفوتهم مجالس له وقيل مقال، أو مثلا عكوه على ملاحي، عكوه على أغاني، أو عكوه على أفلام خليعة، أو على قنوات فضائية دائرة فاسدة لا يستفيدون منها إلا ما يضرهم في دينهم أو في عقيدتهم، تدعوهم إلى الخير حتى ينشغلوا به عن الشر. هذه مصيبة، وهي إدخال هذه الدشوش التي تفسد الأخلاق وتفسد الأديان. ففي هذه الحال على هذه المرأة المشتكية أن تحرص على إبعاد أولادها عن مثل هذه القنوات وهذه الصور بقدر ما تستطيع، أن تبعدهم وأن تحذرهم، وإذا لم يكن الزوج في المنزل تحرص على إقفال ذلك المكان الذي فيه ذلك الجهاز، إقفاله في غرفة حتى لا ينشغلوا به، وتبين لهم خطره لعلهم أن يبغضوه وينقطوه، ويكون الزوج هو الآثم وحده، وهو الذي يتلقاه وحده. وإذا دعاها أو دعا أولادها تمتنع وتقول إني منشغلة، وإن أولادي عندهم واجبات، عندهم دروس أو غيرها مما هو أهم من مثل هذا. أما واجباته التي هي تربية أولاده واهتمامه فقط بالمأكل والمشرب، فإن هذا إثمه عليه، عليها هي أن تربي أولادها بما تقدر عليه وتعلمهم، والإثم في إهماله هو يتحمله، لعل الله تعالى أن يهديه بعده.
قلت الشيخ هذا السائل يقول: ما حكم السلام على زوجة العم بالمصاحبة أو زوجة الأخ أو ابنة العم أو الخال أو ابنة العم، وما حكم النظر إليهم من غير محال، إلا أن كثير من الناس يتساهلون في هذا غاية السعادة.
ليسوا محال، بل إنهم أجانب، فلا يجوز النظر إليهن كاشفات، ولا يجوز لهن ان يكشفن عند غير محارمهن، ولا تجوز ايضا مصافحتك لها ولو كانت بنت عمك او بنت ابن عمك او بنت خالك او زوجه اخيك او اخت الزوجه، كلهن اجانب، فلا يجوز لهن ان يكشفن الا عند المحارم الذين ذكرهم الله، تكشف عند ابن زوجها من غيرها، والد زوجها، تكشف عند اخيها وابن اخيها وابن اختها وعمها وخالها، هؤلاء هم محارمها.
ولد الشيخ ينتشر عند بعض الناس انه اذا وقع صغير على الارض يبطلون المحل الذي وقع فيه الصغير الفضول، ونحن نريد انهم يتقربون الى الجن في هذا الصغير، فما حكم هذا العمل؟
لا أصل لذلك، إذا سقط أحد فإنهم يعالجونه بالدواء النافع وما أشبه، وأما أن يقول هذا المكان الذي سقط فيه يمكن أنه أصابه جن فيه أو نحو ذلك، الوقاية من الجن باسماء الله تعالى وبدعائه وبقراءة كلامه، فأما أن ذلك المكان يبخر أو نحو ذلك أو يدهل فلا نرى لذلك أصلا.
هذا السائل يقول: ما حكم الحواية بالبخلة؟ الحواية يؤذى بالبخل إذا رجل مشروب في الحواية، الحواية هذه تمنع أشخاص من قصف الأعراض، لا يتضرر بها، إذا ولد إلى ذلك الشيخ شخص من الطفل فيدخل في كمنع، فيصبح الطفل لديه مناعة
وصفة العقار والتعليم ونحوها، أو أنه يؤذى بعقار مثلا وتشكل الطفل بحليب أمه أو حليب الصناعة أو غيرها، فيصبح الطفل يعني معه. ما سمعت بهذا وما أظنه صحيحا، يمكن أن يكون لذلك أن يكون هناك من ذكر ذلك. أتذكر أن أحد الكتاب وهو الدميري صاحب حياة الحيوان لما تكلم على العقرب ذكر بعض الأسباب التي يقول إنها لا تضر من لدغته، ولكن تلك الأسباب التي ذكرها لا تجوز لأنها تعتبر خروجا أو تعاليق أو تمائم. يمكن أنه أيضا ذكر مثل هذا، ولكن أرى أن ذلك غير جائز. وإذا كان هذا أنه مجرب يعني أكلها مثلا وأنها لا تضر من أكلها إذا أحرقت وسفها مع في حالة صغره فلا أدري ما أثر ذلك، لكن لا أظن ذلك جائزا. نوصيه أولا بالاهتمام، فإن من اهتم بالصلاة استيقظ لها، من اهتم بشيء انتبه له. أنت مثلا لو كنت على موعد من إنسان يأتيك في الساعة 3 ليلا أو 4 فإنك تهتم، وإذا جاءت تلك اللحظة استيقظت حتى تنتبه إذا طرق عليك أو كان عندك موعد رحلة في هذا الوقت، فلا بد أنك تهتم. فالإنسان الذي لا يهتم بالصلاة يغفل عنها، فإذا اهتم بها وألقاها اهتماما قويا استيقظ لها. ونوصيه ثانيا بأن ينام مبكرا حتى يعطي نفسه راحتها، فإن الذي يسهر إلى الساعة 2 أو 1 ونحو ذلك ثم ينام متأخرا يغلبه النوم ويتمادى في النوم إلى أن يخرج الوقت، فنوصيه بالنوم مبكرا. ثالثا عليه أن يوكل من يوقظه، يوقظه أبوه أو أمه أو أخوه الكبير ونحوه، أو يوكل جاره يطرق عليه الباب أو يتصل به هاتفيا أو نحو ذلك. نوصيه رابعا أن يجعل عنده ساعة منبهة، فهي مما يسرها الله، مما يسرها الله في هذه الأزمنة، ما كان الأولون يعرفونها قبل 80 أو 90، ما كانوا يعرفون مثل هذا، يعرفون جنس الساعة. وأما الساعة المنبهة التي يسرها الله فإنها من نعم الله تعالى. لا بد من الكفارة إما على التي وضعت الماء وإما على الوالدة. فإذا كان الطفل مثلا عمره 1 أو 1.5 أو نحو ذلك، فنرى أن الكفارة على الوالدة لأنها مكلفة بأن تلاحق ولدها وأن تعرف أين ذهب وأن تتابعه وتتفقده. وأما إذا كان الولد عمره 2.5 أو 3، فنرى أن الكفارة على التي وضعت هذا الماء، سيما إذا وضعته في طريق أو قريب من الأطفال.
السادة يقول: ما وجود المعلقات والمخلوقات من الآيات والأحاديث الموجودة ومعلقة على جدار الجدران داخل بيوت السيارات مثل الأدعية على السقف أو على الكرسي؟ نرجو توضيح الأستاذ الله خيرا.
لا بأس بها إذا كانت مهيدة، لا يقصدون بذلك حمايتها أو التوسل بها أو أنها تحرسهم أو تحفظهم من جن أو نحو ذلك، ولكن يقصدون الفائدة، يعني إذا قرأها أحد استفاد، فيها كلمة ماضية، فيها تنبيه، فيها إرشاد، فيها تحذير. فإذا كان هذا القصد فلا مانع من ذلك، ويجب أن تصان هذه المجالس عن آلات الغناء وعن الصور ونحو ذلك. من أدرك ركعة واحدة من الجمعة أتمها جمعة. إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية فإنما عليه ركعة أخرى. وأما إذا فاتت الركعتان جاء بعدما رفعوا من الركوع فإنها قد فاتت الجمعة، ويكون عليه أربع ركعات، حيث أنه ما أدرك الخطبتين ولا أدرك الركعتين ولا إحداهما. فعلى هذا نرى أنه يعيد الصلاة إذا لم يدرك إلا أقل من ركعة، فيعيدها أربعا، ولو بعد أربعة أشهر، ولو بعد سنة، قضاء لتلك الصلاة التي ما أجزأته. السفر هو ما لا يقطع إلا بمشقة وكلفة، ما يلحق المسافر فيه تعب ونصب. ولذلك قال في الحديث: السفر قطعة من العذاب. فعلى هذا إذا كان المدة قصيرة بأن رجع في يومه أو في ليلته فلا يترخص. فلو وصلت مثلا عرعر أو الجوف، ولو في طريق الجو أو الرياض، ثم رجعت في يومك فلا تعد مسافرا، لأن المدة قصيرة، يوم وليلة أو نحوها. ولو مثلا وصلت إلى حجل أو إلى تبوك ومكثت يومين أو يوما ونصف فإنك تترخص، لأن العبرة بالمدة. ثم نقول إذا وصلت مثلا إلى تبوك فلك أن تقصر ولا تجمع إلا إذا كنت مستقرا في سكن. إن كان لك هناك سكن أو استأجرت شقة أو غرفة في فندق أو نحو ذلك فنرى أنك لا تقصر، لأنك مقيم ولا فرق بينك وبين المقيمين. وأما إذا لم تستقر بأن كنت في سيارتك تنام فيها أو تنام خارج البلد أو تستظل تحت شجرة، ولو بقيت أياما فلك أن تقصر، لكن الجمع خاص بما إذا كنت في الطريق. أما إذا كنت نازلا فلا تجمع. هذا من آثار الجهل ومن آثار الإهمال. الواجب على المسلم أن يكون على يقين من أمر الدين، وأن يتعلم الأحكام. المرأة إذا بلغت سن المحيض كلفت وجب عليها أن تصوم وتصلي وتتطهر من الحيض وتتطهر من الحدث. والرجل إذا بلغ إذا احتلم أو أنبت الشعر فإنه يكون قد بلغ، فعليه أن يصوم وأن يصلي وأن يتطهر وأن يغتسل من الاحتلام ونحوه. ففي هذه الحال يعتبر والد هذه المرأة ملوما، وتعتبر هي أيضا ملومة، لكن قد تكون معذورة، وذلك لأنها لا تتمكن من التعلم وليس عندها من يعلمها. ومع ذلك فالواجب عليها في هذه الحال قضاء ما أفطرت، تحسب الأيام التي أفطرت أو الأشهر ثم تقضيها، ولو كانت شهرين أو ثلاثة أشهر، وعليها مع القضاء كفارة إن استطاعت إطعام مسكينا عن كل يوم.
سألت يقول في مدى وحاصل من مرحة بالضبط لكم التجريب، هل يعتبر ضد حلال الحرام هذا المبلغ موضوع في أحد البنوك؟
إذا كان ذلك البنك إسلاميا فإن الأرباح حلال. هناك بنوك إسلامية لا تتصرف إلا التصرف الذي يبيحه الشرع. وأما إذا كان بنوكا ربوية فنقول لا تأخذ هذه الأرباح، وإذا أخذتها فإنك تتصدق بها، وننصحك أن تأخذ مالك وأن تجعله في مصارف إسلامية أو تجعله مع تجار يتجرون به تجارة مباحة حلال، ويكون لك جزء من الربح. تقول أيها التاجر خذ هذا المال واجعله مع تجارتك ولك نصف ربحه ولي نصف الربح، كما يفعل ذلك في المضاربة.
فضيلة الشيخ، هذا السؤال المعروف لكم حفظكم الله، أن من حق الطريق إمارة البلد، وأشاهد بعض المسلمين لا يهتمون بهذا الجانب، بل أحيانا يشاهد الرجل أذى يمر في جانب الطريق بعيده ونحوها ويتجاوزها ولا تصيبها ويبعدها عن الطريق، وقد تؤدي إلى هلاك الآخرين، فهل يأذن مثل هذا الرجل؟ وما نصيحتكم لنا جزاكم الله خيرا؟
أنا ذكرت الحديث الذي يقول فيه حق الطريق غض البصر وكف الأذى. لا شك أن الذي يطرح الأذى في طريق الناس يعتبر آثما، فإذا ألقيت في طريقهم حجرا أو قمامات فإنك تعتبر متسببا في الضرر. الذين مثلا يخرجون القمامات من بيوتهم ويضعونها في طريق المارة، إما أن يعثر بها إنسان غافل أو يراها مثلا سائق سيارة ثم ينحرف عنها بسرعة ويسبب حادثا أو نحو ذلك، ويكون هذا هو المتسبب الذي ألقى هذا. هذا المسلم حتى ولو كان ليس هو صاحب هذا الأذى أن يتسبب في إماطته. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، يعني إزالته. إذا رأيت قمامة فاحتسب وأزلها عن الطريق، إذا لم يكن هناك عمال النظافة الذين يزيلونها عمال البلدية فإنك تزيلها إلى أن يأتي العمال ويزيلونها عن الطريق ونحو ذلك. إذا رأيت حجرا كبيرا فإنك تتسبب وتزيحه. إذا رأيت مثلا جيفة كمثلا سنور هر وطئ في فمات، الأولى أنك أيضا تزيله وتحتسب بذلك حتى لا يسبب ضررا وأذى.
ما هو تصديق ولادته فيما بلغ عمره 50 عاما ويزيد ويؤخر الحج، واذا استخدمه يقول لم يرد في دم الحج؟
نعوذ بالله من الحرمان، هذا من الحرمان وهذا من التفريط والإهمال. يمكن أن هذا قد سافر أسفارا بعيدة، يمكن أنه قد وصل إلى الرياض أو إلى الدمام أو إلى جيزان مثلا أو نجران أو إلى حائل أو الجوف أو نحو ذلك، وهي قد تكون أبعد من مكة، ومع ذلك وصل إليها ولم يقل إنها شاقة ولا إن فيها صعوبة. الحج والحمد لله لا يكلف، أصبحت البلاد متقاربة، يمكن إذا سار من هنا يسير 5 ساعات أو 8 ساعات، وإذا هو قد وصل إلى مكة يقيم فيها أيام الحج 5 أيام أو نحوها وتنتهي أيام الحج ويرجع بعد ذلك. غيبته قد لا تستغرق 8 أيام أو 10 أيام على الأكثر. وردت أحاديث في النهي عن التفريط في الحج، جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري، يمكن أنه الآن قادر فيعجز، يمكن أنه الآن غني فيفتقر، يمكن أنه الآن أنه قوي فيضعف. فإذا كان كذلك فيبادر. جاء أيضا وعيد روي عن عمر رضي الله عنه أنه هم أن يبعث إلى القرى الذي حوله والتي بعيدة له في الشام أو في مصر، فيضعون الجزية على من قدر على الحج وتركه، يضعون عليهم الجزية. الجزية ما توضع إلا على اليهود والنصارى والمجوس، ولكن رأى أنهم أحق بأن عليهم جزية لأنهم يعتبرون كفارا، وقال ما هم عندي بمسلمين. وجاء أن علي رضي الله عنه قال من ترك الحج، من قدر على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. حذروا مثل هؤلاء وبينوا لهم هذا الخطأ.
الثانية عشر والنصف
إن رأى في هذه الحال أنه ترخص.